قال المصنف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: وجودني وبني أن نعبد الأصنام.
معنى قول الله جل وعلا عن خليله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أولا الخليل معنى الخلة، نهاية الحب.
أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير معجوز، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري ومحمود بن لبيد: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ، وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة.
الصحابي إذا هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي، ثم مات على ذلك. من رآه صلوات الله وسلامه عليه مؤمنا به ومات على ذلك فهو الصحابي. وقد يكون الصحابي صغيرا، وقد يراه ولا يسمع منه، يعني ما يحمل عنه العلم، ولكنه يحمل عن الصحابة. والصحابة كلهم عدول بتأديب الله إياهم، ولا يجوز النظر فيهم هل هو ثقة أو غير ثقة، لأن الله رضيهم لصحبة نبيه وأثنى عليهم في كتابه، فتأديب الله أولى وأحق من تأديب الخلق. وإنما النظر في من عداهم، سواء تحمل بنفسه أو تحمل عن غيره، لأنه لا يتحمل إلا عن الصحابة. أما لو قدر أن صحابيا أخذ عن تابعي، فهذا لابد من النظر فيه، هل التابعي هذا ثقة أو أي ثقة. أما الصحابة فلا ننظر فيه، كلهم حضور وكلهم عز لهم الله جل وعلا. وإذا كان محمود بن لبيد قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به فهو صحابي من الصحابة. ولكن إذا كان مثل ما يقول بعض العلماء لم يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون حديثه بواسطة الصحابة قد سمعها من غيره. وإذا قال الرسول كان قد أسقط الواسطة ولا حاجة إليها، لأنه أخذ عن من هو عدل لا ينظر فيه. فإذا يكون الحديث في ذلك صحيحا لا مقعن به. ثم هذا القيد كونه ومات على ذلك في الصحابة، هذا هو القول الصحيح من تعريف الصحابة عند العلماء: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى يخرج الذين ارتدوا إذا وجد. ولم يعلم أن أحد من الصحابة يرتد إلا نفر قليل، 2 أو 3 فقط، خذلهم الله جل وعلا وماتوا كفارا. أحدهم الذي كان يكتب وحي، وكان يقول إذا جاء مثل، وكان الله عزيزا حكيما، يقول النبي سأكتب عزيزا حكيما أو سميعا عليما أو سميعا بصيرا، فيقول اكتب ما تشاء. وكان فوقع في نفسه أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري، فصار يقول: أنا الذي أكتب ما أريد، الرسول ما يعين الشيء. فوقع في نفسه الغرور، وجاءه الشيطان وغره، ثم ارتد وهرب إلى الكفار، فأدركه الموت، فصار كلما دفنوه في الأرض لفظته الأرض حتى أصبح مشهورا آية من آيات الله، كلما دفن أخرجته الأرض لفظته، ثم ترك على وجهه تأكله الكلاب. هذا واحد. أما ثاني ثورة بن أبي سمع وقد رجع وتاب وتاب، وغيرهما لا يعلم أحد. أما ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين إن يكون قائما على الحوض أدود عنه رجال فيأتي قوم أعرفهم، فإذا عرفتهم حال بيني وبينهم فجد، فقلت به فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله، فأقول أليس هو أصحابي؟ فيقول لا، إنك لا تعرف ما صنعوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم، فأقول سحقا سحقا. فهؤلاء المقصود أنه عرفهم من أمتي وليس من أصحابه، من أمتي عرفهم بالوضوء، أتى للوضوء، ولا يلزم أن يكون هذا أنهم في جهنم خالدين، ولكنهم يحرمون من ورود الحوض ويدخلون في النار، ثم بعد ذلك يخرجون إذا لم يكن معهم شرك غيره. أما الصحابة فمثل ما قال أبو زرعة رحمه الله وكذلك ابن حزم إنهم في الجنة، ويقول هذا قطعا، وهم أولى من يكونوا فيها، لأنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهم الذين نشروا الدين وبلغوه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما تجد منهم من مات في المدينة أو في بلده إلا نادر جدا، لو حسب الذين ماتوا في المدينة ما تجاوزوا 100 من الصحابة. أما بقية الصحابة وهم كثير مثل ما قال أبو زرعة كانوا 100,000 مات عنهم الرسول، بل قال غيره 300,000، يقول 300,000 الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أين ماتوا؟ أحد في شرق الأرض، واحد في غربها، واحد في شمالها، كلهم في خرجوا في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، فماتوا في بلاد شاسعة جدا. يتعجب الإنسان كيف وصلوا إلى تلك البلاد وهم على أرجلهم وعلى خيولهم وعلى ركائبهم، لأنه يخرج ولا يرجع، ولا يريد أن يرجع، يخرج إلى الجهاد في سبيل الله، وهم يقولون قد حملنا ربنا جل وعلا رسالة لا بد أن نبلغها خلقه أو نقضي دونها، يعني نمر دونها، هكذا هذا شأنه، وهذا ما كانوا يقولونه دائما رضوان الله عليهم. فلهذا حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق.
وقال المصنف رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح رحمه الله: هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا جلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من جديد منه. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: فكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من جديد منه. الحديث. وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر.
الشرك ختم قسيم من الشرك الأصغر، وقد يكون قسما ثالثا، لأن الخفي قد يكون كبير وقد يكون صغير. وسمي خفي لأنه لا يعلمه إلا الله، المقصود بهذا شرك النيات، شرك الذي يكون في المقاصد والنية، فهذا تنطوي عليه نية الإنسان. فلهذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، مثل الآية التي ذكرنا بالأمس، ويقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا من الشرك الخفي، وهو شرك أكبر، وهو كما جاء تفسيره عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم فسروه بمن يعمل أعمالا ظاهرها صالح يراد بها وجه الله، وهو في نيته لا يريد بها إلا الدنيا، يريد بها الدنيا فقط. ومثل العلماء لذلك في أشياء كثيرة، كمن مثلا يقولون يصلي إماما للناس، وإمامته هذه من أجل الوظيفة فقط، من أجل الراتب الذي يأخذه، ولو انقطع ذلك ترك الصلاة الإمامة. وهذا مقصودهم بذلك إذا كانت هذا الشيء الذي يأخذه من الناس أنفسهم، وليس هذا من بيت المال، لأن بيت المال هذا من الأمور التي ينفق عليها، لأنها من مصالح المسلمين العامة ولكل أحد فيه حق. ولكن إذا قدر أن أناس يقومون بالتبرع لمن يصلي، فهذا الذي يصلي لأجل ذلك في الواقع يصلي لأجل الدنيا، وإن كان ظاهر عمله أنه صالح وأنه يريد به الآخرة، لأنه كما مر معنا العمل إذا صار فيه اشتراك بين الرب جل وعلا وبين مقاصد أخرى أو وجوه الناس وغيرها فهو متروك، فالله يتركه لصاحبه لما قصد به. فهذا شرك خفي. وكذلك إذا كان الإنسان مثلا يعلم وهو قصده بالتعليم أن يظهر على الناس ويشار إليه ويعظم ويقال أنه عالم أنه كذا وكذا، هذا مراده، ولكن هذا في نيته، فنيته خفية ما يعلمها إلا الله، هذا بينه وبين الله، والناس ليس لهم إلا الظاهر. مثل هذا أيضا من الشرك الخفي، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر إذا كان الأمر تابع. والعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا، أما إذا كان فيه دخل لغير الله جل وعلا فهو مردود على صاحبه. الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، فهو طيب لا يقبل إلا طيبا، تعالى وتقدس. وكما يقول في الحديث الذي يروي رسوله صلى الله عليه وسلم عنه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وسبق حديث هذا أنه قال في الرياء أنه يقول جل وعلا للمرائي يوم القيامة: اذهب إلى من كنت ترائيه في عملك فاطلب أجرك عنده. معنى هذا أن رد العمل أنه يرد على صاحبه، وهذه مشكلة في الواقع. فيجب أن تخلق الأعمال كلها. أما إذا جاءت نور فيجب أن لا تكون هي المقصودة، لا يكون تكون مقصودة. كالذي مثلا يأخذ المال من إنسان لم يحج، يريد الحج فيبذل المال. الذي يأخذ هذا المال الأمر في نيته ما يدرى، ونيته خفية. إن كان قصده بالحج المال ما يريد إلا المال، فهذا حج باطل وعمل شركي لا يقبل منه. أما إن كان لا يأخذ المال ليتقوى به وليذهب يشاهد المناسك والمشاعر المعظمة ويدعو الله لعل الله جل وعلا أن يقبله ويقبل من دفع المال، فهذا حجه صحيح ونيته سليمة. المقصود أن هذا من الشرك الخفي، فهو يتعلق بنية الفاعل. الفاعل الذي يفعل أفعال يكون ظاهرها صالح، ولكن النية لا يعلمها إلا الله، ولهذا سمي ذلك خفي. ومنه أيضا حب الترأس، حب الرئاسات، وحب النجح والثناء، فإن هذا يسمى الشهوة الخفية. الشهوة الخفية لأن النفوس تحب ذلك وتشتهيها. وإذا كان وغالبا مثل هذه الأمور يتوصل إليها بالأعمال الصالحة. وإذا كان الإنسان يقصد بالعمل الصالح أن يصل إلى هذه المقامات فعمله شرك، وهو على حسب ما يقوم في نفسه. إن كان يريد بقصده ونيته هذا الشيء فهو من الأمور المعظمة. أما إن كان لا، مشترك الأمر، مشترك بين هذا وهذا، فهذا للغالب عليه، وقد يكون العمل مردودا لهذا الاشتراك.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري.
الند هو المنادد، يعني المناظر والمماثل ولو في صفة من الصفات. ند الشيء نظيره في صفة ولو في صفة من الصفات. ولا يمكن أن يكون المخلوق مماثلا للخالق في وجوه شتى، وإنما قد يكون مثلا في اعتقاد الفاعل يجعله مماثلا له في الحق، الحق الذي يفعله، يعني الفعل الذي يفعله هو. ولا يلزم أن يكون يعتقد أنه مناجدا لله، بل إذا جعل له شيئا مما يجب لله فقد جعله ندا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لأنه شرك بينه وبين الله بالواو التي تقتضي الجمع والمشاركة، ولو بالفعل، وإن كان فعله متميز وفعل الله متميز عنه، ولكن الجمع الظاهر يقتضي ذلك. فلهذا قال: أجعلتني لله ندا. فكذلك إذا أضاف الإنسان الأمور إلى أسبابها في الظاهر، أسباب الظاهرة، فإنه يكون ذلك ند. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما أمطروا ليلة الحديبية وصلى بهم الصبح، قال: أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب وكافر بي. ومعلوم أن الناس ما يعتقدون أن الكواكب هي التي تنزل المطر، ولكن يضيفون المطر إلى طلوعها أو غروبها فقط، ويقصدون بذلك أن هذا الوقت جاء فيه المطر فأضافوه إلى الكوكب إلى النوم، فأصبح هذه الإضافة وإن كانت بهذه المثابة من الكفر، لأنها تنجيل، وذلك أنهم أضافوا رحمة الله ونعمته إلى غيره من المخلوقات. ومثله أن يقول لولا فلان، لولا الله وفلان لصار كذا وكذا، أن يقول مثلا لولا البط في الدار لدخلت النصوص ولكن البط ينبه، ومثل أن يقول مثلا لولا أن السيارة جديدة ما وصلنا إلى هذا الوقت بهذا الوقت لهذا المكان، وما أشبه ذلك من إضافة النعم التي تحصل للإنسان إلى الأسباب. فهذا من التنديد بالألفاظ، وهو نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك يكون باللفظ ويكون بالفعل ويكون بالنية والقصد. وإذا سلم الإنسان من هذه الأمور من الفعل الأفعال التي تكون مشرسة بين الله وبين الظواهر المظاهر الأخرى وبين المقاصد وبين الأقوال، إذا سلم من الأفعال المشرسة والمقاصد والأقوال فهو الذي سلم من الشرك دقيقه ودليله. الشرك فيه دليل وفيه دقيق، فيه ظاهر وفيه خفي، ويجب أن الإنسان يعتني بهذا الأمر أشد العناية. رسوله صلى الله عليه وسلم كان يعتني بذلك ويعلم الأمة هذه الأمور، يعلمها إياه ويحذرهم منه، كما قال في هذا الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وكذلك الحال في غير الله فإنه من هذا القبيل، كأن يحلف بالنبي أو يحلف بأبيه أو بأمه أو بالأمانة أو بالكعبة أو ما أشبه ذلك، فإن الحلف بغير الله أيضا من التنديد من شرك الألفاظ. وإن كان ما يقصد بالحلف أن هذا المحلوف به يستطيع أن يوقع العذاب به إذا كان كاذبا، أما إذا كان مثلا يعتقد هذا فهذا من الشرك الأكبر، لأن هذا معناه أنه جعل لهذا المحلوف به ما لله جل وعلا، هو الذي يطلع الغيب ويعلم ما في النفوس، وإذا كان الإنسان كاذبا فإن الله جل وعلا يعاقبه ويعذبه على ذلك. إذا كان الإنسان إذا حلف بالمخلوق يعتقد أن المخلوق بهذه المثابة صار حلفه ليس من الشرك الأصغر بل هو من الشرك الأكبر. ولهذا يقول ابن عباس في قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول لا تدري من الأنداد، الأنداد أن تقول لولا الله وفلان، لولا البط في الدار لدخل على النصوص، لولا الكلب لولا الكلب لعد علينا السبع، لولا كذا لصار كذا، يعني ما يقوله الناس ويكثر في أقوالهم أنهم يجعلون ما يحصل لهم من الخير بسبب أمر من الأمور التي قد تكون سببا وقد لا تكون سببا، والأسباب كلها بيد الله، هو الذي جعلها أسبابا، وإذا شاء أن يعطلها عطلها، وإذا شاء أن يوجد موانع تمنع حصول ما يترتب على السبب أوجد ذلك، فالأمر بيده يجب أن يراد الشيء إليه. ولهذا استحب أنه إذا أراد إنسان يضيف شيء إلى سبب أن يقول لولا الله ثم كذا ثم حصل كذا، هذا في الأمر الذي يكون سببا لحصوله. أما الأمر الذي يتعلق بنفس الإنسان وبفعله فالشيء الذي مضى لا يعلق، لا يقال لولا كذا وكذا ثم لولا الله ثم كذا وكذا. لم يقول مثلا متى قدمت او على اي شيء قدمت، فيقول قدمت ان شاء الله امس، او قدمت ان شاء الله على الطائره، او قدمت ان شاء الله على السياره. هذا ما يعلق بالمشيئه، لان هذا حصل، الامور التي حصلت ومرت قد علمنا ان الله شاءها، ولولا مشيئه الله ما حصل. فيقول قدمت على كذا وكذا بدون ان يقول ان شاء الله، وانما يقال هذا في الامور المستقبله. كذلك المشرفه، اذا كان سبب هذا الذي يبشر لا يجوز ان يكون مستقلا، يجب ان يقول لولا الله ثم فلان ثم كذا وكذا، لان هذا فعل وقع بسبب، بخلاف الشيء الذي يقع من الانسان نفسه وقد مضى، فان هذا علمنا ان الله شاءه ولولا مشيئته ما حصل.
قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه يقال فلان ند فلان، ونديده اي مثله وشبيهه. انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا.
قل شبيهه بالفعل او شبيهه بالحق الذي جعل، او شبيهه بالقصد الذي قصد اليه. اما ان احدا يقول ان المخلوق شبيها لله جل وعلا فهذا لا يقوله مؤمن، لا احد يقول ذلك. فالمخلوق لا يكون ند، والكفار المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون ان الاشجار والاحجار والمقبورين والملائكه والجن والانبياء ان احدا منهم شبيها لله، ما كانوا يقولون هذا ابدا، ولكن كانوا يقولون فهؤلاء وسائطنا الى الله، ويسمونها آلهة، بمعنى انها تقبل الوساطة وتشفع، فهم يتألهونها بهذا المعنى. ولهذا قول الله جل وعلا عنهم: ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ومعنى هذا انها ليس لها شيء من معنى هذا الاسم، يعني تسميتها آلهة كذب، كذب وضعوه على غير موضوعه، لان الآلهة هي التي تملك وتخلق وترزق، تملك للمتأله النفع والضر، ان هؤلاء ليس لهم من ذلك شيء. وكذلك قوله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني ما نقصد عبادتهم لانهم يستحقون العباده، او لانهم الهه يعبدون، او لانهم شركاء مع الله، لا، نقصدهم مثل ما يقول كثير اليوم ممن يتوسل القبور واصحابها، يقول نجعلهم وسيله لنا نتوسل بهم. هذا معنى كلام اهل الجاهليه: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا، هذا معناه حقيقة. والشرك أصله كله أصله الذي وقع في بني آدم طلب الشفاعة فقط، ما في أحد من بني آدم اعتقد أن مخلوقا يساوي الله جل وعلا ويشابهه أبدا، ألا يعقل هذا. وإنما لما صرفوا ما هو من حق الله إلى هذه المخلوقات صاروا في ذلك مؤلفين لها، عابدين لها، جاعلينها أندادا لله في هذا الفعل فقط، هم الذين اعتقدوا هذا، وإلا هي في الواقع ليس لها من هذا المعنى شيء، هو كذب وزور. فإذا معنى قول ابن القيم أن يجعله شبيها ونظيرا يعني في الحق يعني في الفعل يعني في العقيدة في عقيدته يجعله يجعل له ما لله هذا المقصود يجعل له ما يجعل ما لله وإلا هو في نفسه لا يعتقد أن أحدا من الخلق يكون شبيها لله جل وعلا تعالى الله وتقدم ومعنى قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني في الدعاء في الشفاعة في التشفع ولهذا قال قبل ذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني أنكم تعترفون أنه ليس مع الله خالق خلقكم ولا معه خالق خلق من قبلكم فكيف إذن تدعون معه غيره فالدعاء يجب أن يكون لمن يتصرف التصرف الكامل بالإيجاب وكذلك بالنفع وكذلك بالدفع دفع الضر أما إذا كان الذي يقصد بالدعاء ما يستطيع أن يفعل ذلك فهذا ولا ثم يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني هل أحد مع الله فعل ذلك يعترفون تماما أن هذا ممن فرض الله جل وعلا به وحده ثم يقول وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يعني أنكم تعترفون أن هذا فعل الله وحده ليس معه من يفعل ذلك ثم بعد هذا يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني تعلمون أنه هو الفاعل لما ذكر وحده ولا مشارك له في ذلك وإذا كان ليس له مشارك في ذلك فكيف تدعون غيره لأن هذا المدعو فقير مثلكم لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا فهو مثلكم فلماذا تتجهون إليه بالدعاء وتزعمون أنه يشفع لكم فهذه الأنداد التي قصدت يعني في الدعاء في الشفاعة كونهم يدعونهم ليشفعوا له ولهذا يقول العلماء في قوله جل وعلا عن الكفار لما كانوا في جهنم يخاطبون من كانوا يدعونهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين يقولون ما سووهم برب العالمين في الخلق والإيجاد والفعل والصفات ما سووهم برب العالمين وإنما سووهم برب العالمين في المحبة فقط في المحبة والدعاء سووهم في المحبة والدعاء فقط وهذا هو الأنداد هو التنديد الذي وقع للمشركين قديما وحديثا وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فأخبر أن الأنداد في الحب فقط يحبونهم كحب الله ليس في الخلق والإيجاد والتفرق أن هذا ما قاله أحد من الخلق وكثير من الناس اليوم يعتقد أن المشركين كانوا يعتقدون أن الحجارة تخلق وترزق وتحيي وتميت وكذلك الشجر هذا ما اعتقده عاقل أبدا والمشركون القدامى أعقل من هؤلاء أعقل منهم بكثير ولهذا كانوا إذا وقعوا في الشدائد ووقع لهم اضطرار أخلصوا الدعاء لله جل وعلا وتركوا كل ما يقصدونه من دون الله كما قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مخلصون له الدعوة وحده أما هؤلاء ففي الواقع إذا وقعوا في الكروبات أخلصوا الدعاء لغير الله وتجد أحدهم يبكي ويبرح ويخشع عند القبر بكاء ما يكون في المسجد بين يدي الله لأنه يخاف صاحب القبر أكثر من خوفه من الله. فهؤلاء ما وقع مثل فعلهم هذا من المشركين من أبي جهل وإخوانه، ما وقع ذلك لهم. على كل حال التشبيه والتنديد هو في هذا، يجب أن نفهم أنه في الدعاء وفي الطلب فقط وفي المحبة، لا في كونهم شبهوا المخلوق بالله جل وعلا وجعلوه شبيها له للإيجاد والإعدام وكذلك التصرف أو بالصفة أو بالذات، هذا ما قاله أحد من الخلق.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين،
إذا جاء الرجاء والخوف فلا بد أن يكون هناك محبة. إذا كان الإنسان يرجو هذا الشيء أو يخافه فلا بد أن يكون محبة، إلا أن يكون المخوف ظالم متجبر فإنه يخافه وهو يلعنه، قلبه يلعنه، ومثل هذا ليس في شيء من العبادة. وخوفه هذا يكون خوف طبيعي ليس خوفا عباديا خوف عبادة، وإنما الخوف إذا كان مخالطا له الحب وكذلك الرجاء، وكذلك إذا كان يرجو شيئا وهو لا يحبه قلبه فإن هذا لا يكون عبادة، وإنما هذا لأنه سبب فقط. ثم الإخلاص أن يكون الإنسان خوفه ورجاؤه لربه جل وعلا لا يخاف غيره، ولا هو معنى ذلك أنه ينظر إلى الأسباب على أنها أسباب وضعها الله جل وعلا أسباب يجوز أن يوجد بها ما رتب عليها ويجوز أن لا يوجد، وإذا حصل شيء من الأمور على سبب من الأسباب على يد إنسان يشكره لأنه سبب ما هو لأنه هو الذي استقل بذلك، يشكره ويحمده لأنه سبب، لأن الله جل وعلا جعله سببا، ولكن حبه ونظره في التصرف والإيجاد والنعمة إلى الله وحده جل وعلا، فالأسباب لا تناسب الإخلاص النظر إليها، فالاعتماد على السبب يكون شرك، وتعطيل السبب وعدم الالتفات إليه قدح في الشرع وفي العقل في الواقع، لأن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا وأمرنا بفعل الأسباب، ولكن أمرنا أن نعتمد عليه وننظر إلى الإيجاد والإعدام والإنعام وكذلك المنع والعطاء أنه من الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى جل وعلا. فأما يكون الإنسان مثلا يخاف إما من سبع أو من حية أو من ظالم أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر جبلي طبعي طبع الإنسان عليه، لا يلام على ذلك، لا يلام عليه، لأن المحذور هو أن يكون مع الخوف محبة وتأله لأن يتألهه قلبه، هذا الذي لا يجوز، وهذا الذي لا يجوز أن يكون إلا لله وحده، ومثله الحب ومثله الرجع، بل كل أفعال القلب من هذا القبيل يجب أن يفرق بين ما هو جائز وما هو ممنوع. فربنا جل وعلا أخبرنا عن موسى عليه السلام أنه خرج من فرعون من بلد فرعون وقومه خائفا يترقب، خائف خائف منهم يترقب ينظر ويتلفت، لأن هذا هو الأسباب. وخوفه منهم ليس عبادة، ليس عبادة لله، ولكن لأنهم ظلمة ولأنهم يستطيعون أن ينفذوا ما يقولون وما يفعلون وما يريدون فعله، فهو يخافهم لأنهم ظلمة. وكثير من الناس يقول الذي لا يخاف الله خشمه، هذا الكلام باطل. لا تخف إلا من الله جل وعلا، ولكن إذا مثلا صار الإنسان تحت يد ظالم متكلف فإنه خوفه إياه خوف طبيعي، لا يكون ذلك ظائرا له، ليس خوفه خوف قلبي، خوف يختلط بالحب وبالرجاء، بل هو يخاف وهو يلعنه، قلبه يلعنه.
واعلم ان اتخاذ الند على قسمين، الاول ان يجعله لله شريكا في انواع العباده او بعضها كما تقدم، وهو شرك اكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الاصغر، فقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله انت وكيسير الرياء، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
يعني أن هذا لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي. النوع الثاني يكون تنديد ويكون شرك ولكنه أصغر، وإذا وقع من الإنسان فالإنسان يكون مسلما، ليس خارجا من الإسلام لذلك، ولكنه في الواقع ارتكب ذنبا عظيما يجب عليه أن يتوب. فإن مات وهو غير كائد، يعني مستدع على هذا الأمر، فأمره إلى الله ولا يقال إنه في النار. نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه بدون عذاب، ثم مآله إلى الجنة بخلاف القسم الأول الذي هو الشرك الأكبر، فمن مات عليه فهو في النار قطعا وخالدا فيها، ولا يمكن أن يدخل الجنة، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن الجنة حرام على المشركين، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الجنة حرام على من يموت على الشرك الأكبر، والله جل وعلا أخبرنا أن من يموت على الشرك أن الله لا يغفر له. فبهذا نقطع قطعا يقينيا لأن من يموت على الشرك الأكبر أنه خالد في النار، وإن كان يصلي وإن كان يزكي وإن كان يقول لا إله إلا الله، ما يفيد هذا، لأن المقصود بلا إله إلا الله بالأفعال هذه أن تكون على الإخلاص، على الإخلاص. فالذي يقول مثل يفعل الشرك الأكبر وهو يقول لا إله إلا الله معناه أنه ما عرف معنى لا إله إلا الله، ولم يأتي بما دلت عليه، وإنما جاء بالمتنافضات، هذا لا يفيده. كما أن اليهود يقولون لا إله إلا الله وهم في النار، لا يغتر الإنسان بما يذكره بعض الجهلة أن من قال لا إله إلا الله حرم على النار، أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. المقصود بهذا الذي يكون غير مشرك، لأن من شرط لا إله إلا الله أن تقع من غير المشرك، لأنها تنفي الشرك، وإلا وش الفائدة في قولها إذا كان الإنسان يقولها وهو يشرك، وقد علم هذا بوضعها، ولكن يعلمه أهل اللغة. أما الذين فسدت ألسنتهم وأصبحوا لا يفهمون معنى الكلام فهذا يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون القبور، يعبدون أصحابها، يعني يأتون بالمتناقضات. قد مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه عند موته قل لا إله إلا الله كلمة يحج بها لك عند الله، فقال له جلساء السوء أصحابه المشركون الذين جلسوا عنده قالوا لها أتراض عن ملة عبد المطلب؟ ليش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم علموا أنه لو قال هذه الكلمة لخرج من دينهم ودخل في دين آخر، هذا الذي تنفعه كلمة لا إله إلا الله، الذي يفهم هذا أنه إذا قالها خرج من دين الكفار كلهم ومن دين المشركين كلهم، ودخل في دين محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء به. فلما أعاد علينا أعادوا عليه الكلام، فعند النهاية قال هو على ملة عبد المطلب، يعني ما يقولها أبى أن يقولها ومات على ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يكون أبو جهل عبد الله بن عتبة أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وللأسف أن كثيرا من يدعي الإسلام أولئك أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم هم أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم فعلموه. لهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، انكروا هذا، يعلمون أنه إذا قالوا هذه الكلمة اتجهوا إلى إله واحد فقط هو الله وحده.
وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لقي الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.
الشفاعة في الواقع كما قلنا إن هي أصل الشرك قديما وحديثا، لأن ما في أحد من الخلق يقول إن أحدا من هذه التي تدعى ويلتجأ إليها أنها مثل الله في التصرف في الإيجاد في الخلق أو في الذات أو في الصفات، ما في أحد يقول هذا، وإنما يعتقدون أنها مقربة عند الله، وأنهم إذا طلبوا منها شيء هي تطلب بدورها من الله والله يعطيها لكرامتها عليه. هذا هو أصل الشرك، أصل عقيدتهم قديما وحديثا، وقد بين الله جل وعلا أن هذا باطل، وأن الشفاعة لا تقع إلا بإذنه ولمن رضي. الشفاعة التي جاءت في القرآن جاءت على قسمين، شفاعة منفية وهي التي يزعم المشركون أنها تقع لأصنامهم ولمن يدعونه ولو لم يأذن الله جل وعلا، هذه نفيت. قال الله جل وعلا أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، فأخبر أن الشفاعة كلها له لا في شيء يملكه غيره. وهذا لا ينافي كون الله جل وعلا يأذن لمن يشاء أن يشفع، ولكن إذنه شفاعة الشافع لا تقع إلا بشرطين قد ذكرهم الله جل وعلا في القرآن. الشرط الأول إذنه لمن يشفع أن يشفع، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا إنكار إفهام إنكاري، يعني لا يمكن أن يقع هذا الشيء من شافع يشفع إلا أن يأذن له، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون راض عن المشفوع له، كما قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات والأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا شرطان. يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فقوله إلا من أذن له الرحمن يعني في الشفاعة، وقوله وقال صوابا يعني المشفوع له. قال صوابا يعني قال الحق قال التوحيد رضي الله عنه. فلا بد من هذين الشرطين، وبذلك يبطل ما يتعلق به هؤلاء الذين يزعمون أن أحد من الخلق يشفع لهم ولو لم يأذن الله جل وعلا. وكثير من الناس يزعم أنه إذا اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه يكفيه هذا، وقد وجد بعض الكتب التي يكتبها بعض من يعد من العلماء أنه يقول فيها نحن نعبد الله ونعبد الرسول، تصرح صراحة نعبد الله ونعبد رسوله، لأن الله جل وعلا يقول تعزلوه وتوقروه وتسبحوه، فجعل التسبيح للرسول في التعزيل والتوقير، جعله الرسول على فهم عجيب. وكذلك يقول إننا نتجه إلى الله وإلى رسوله، وإننا نطلب الشفاعة من الرسول، يجعلها مستقلة. وكذلك لم يقول هذا من الشعراء وغيرهم الذين جعلوا حظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم المدح، يمدحونه كما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك، عند حلول الحادث العنم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا جلة القدمين. يعني معنى أين الله؟ يعني إذا ما أخذ الرسول بيده وإلا جلت قدمه. ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. عجيب، يعني الدنيا والآخرة من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة جوده ما خط في اللوح المحفوظ وما خطه القلم الذي أمره الله جل وعلا أن يكتب كل شيء. إذا ماذا بقي لله جل وعلا؟ بقي له شيء؟ ثم يقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسم منتدمي. معناه يقول: إني ألوذ بك من غضب الله. هذا شيء ما أرسل إليه شرك المشركين، نسأل الله العافية. والعجيب أن كثيرا من الناس يجعل هذه القصيدة وردا له، يقولها مساء صباح، ويتقرب بقولها وذكرها وحفظها وتلاوتها إلى الله جل وعلا، وهي شرك صريح نسأل الله العافية. وكثير منها من الشعر غير هذا، كثير منهم هكذا يقولون. يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف رأسه تعبدا، ويقول في شكوى: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في القلوب، وهو يزعم أنه من العلماء. وإذا أنكر عليه منكر، قالوا: هذا لا يحب الرسول، هذا لا يرى شفاعة الرسول. فهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستسلك مسالك الذين من قبلها. قال اليهود والنصارى قال: فمن؟ حتى قال: لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. هو يمثل بجحر الرب الذي هو، لماذا قصد الرب دون جحور أخرى؟ لأن الرب جحره من أحسن الجحور، فإنه يكون ملتوي متلوي، ويكون نازل أسفل مع تلويه، فالدخول فيه صعب جدا. ويقول: لو دخلوا في هذا العشر لدخلتم خلفه. ويقول في رواية أخرى: لو أن أحدا منهم أتى أمه على طارعة الطريق لكان من هذه الأمة من يفعل ذلك. وهم قالوا إن عيسى ابن الله، وقالوا إنه الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، قالوا ذلك. ولكن هؤلاء ما جرأوا أن يقول يصرحوا بذلك، وإنما أخذوا المعنى فقط، أخذوا المعاني التي هي لله جل وعلا وجعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم دون الألفاظ. فهذا في الواقع أمر صعب، وصعوبته من هذا التركيب في هذا الكلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا. فكلمة شيئا هنا نكرة، عامة الشرك كله، كبيرة وصغيرة، وجلية وخفية، يعني تعم الكبير والصغير والخفي والظاهر، جميع الشرك. فمن لقي الله غير مشرك به في شيء من هذه الأمور دخل الجنة، يعني بدون عذاب، بدون أن يعذب، لأنه رتب الدخول على اللقاء، على لقاء، واللقاء يكون بعد البعث. بعد المحشر إذا بعثهم الله جل وعلا من قبورهم وجمعهم في صعيد واحد يقفون وقوفا طويلا في يوم عسير يوم ثقيل كما أخبر الله جل وعلا بأنه يوم عسير ويوم ثقيل ولكننا ننساه. ثم بعد ذلك يأتي الله جل وعلا ليقضي بينهم فكل واحد يلاقي ربه كما قال صلى الله عليه وسلم كل واحد منكم فيكلمه ربه ليس بينه وبينه فرجنا كل واحد يكلمه على كثرة الخلق والعجيب أنه يكلمهم في لحظة واحدة كلهم وهو سريع الحساب جل وعلا وكل واحد يرى أنه يكلمه وحده وهو يكلم الخلق كله لأنه جل وعلا لا يقاس تكليمه ولا يقاس فعله بفعل الخلق تعالى وتقدس. فإذا كان في كلامه هذا لقائه وتكليمه لقيه وهو لم يشرك به شيئا بعد هذه المكالمة يذهب إلى الجنة بلا عذاب إذا كان ما يشرك به شيئا. والخطورة الثانية الوجه الثاني كونه قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وهذا من الأدلة التي استدل بها من يقول إن الشرك كبيره وصغيره غير مغفور لمن مات عليه غير مغفور أما إن كان كبيرا فصاحبه خالدا في النار وأما إن كان صغيرا فلا بد من تعذيبه. ولهذا قال في هذا الحديث ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار فدل على أن الذي يلقى الله معه شيء من الشرك وإن كان صغيرا أنه يدخل النار ثم بعد ذلك إذا كان الشرك صغير يخرج من النار إلى الجنة أما إن كان كبيرا فهو يبقى فيها أبدا وهذا في الواقع يخاف منه وهذا وجه رد المؤلف له في باب الخوف من الشرك أنه أخبر أن من لقي الله معه شيء من الشرك أنه يدخل النار وهو لفظ صريح واضح لهذا. ولكن هذا لمن مات من غير تائب الذي يموت من غير توبة ولهذا قال من لقيه يشرك به شيئا دخل النار يعني أنه لقيه مصرا على هذا الشرك الصغير فإنه يدخل النار أما إذا كان كبيرا فيكون خالدا فيها.
قوله عن جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين صحابي جليل هو وأبوه ولأبيه مناقب مشهور رضي الله عنهما مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة.
أبوه عبد الله بن حرام الذي قتل في أحد في غزوة أحد وقد كان تخلف عن غزوة بدر فأسف على ذلك وقال إن الله إن قدر الله جل وعلا غزوة أخرى فسيرى ما أصنع يقول فهذا أن يكون شيئا غير هذا. فلما جاءت غزوة أحد قال لولده جابر يا بني كان له 7 بنات ما يصلح أن أخرج أنا وأنت ونترك البنات ولست بمؤثرا لك الخروج يعني أنا أولى منك بأن أخرج. فخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلما حصل ما حصل من انتكاس الصحابة وقتل من قتل منهم وصاح الشيطان بأعلى صوته قتل محمد لقيه أحد الصحابة وهو متجه إلى الكفار فقال إن الرسول قد قتل. قال على ماذا تحيا لئن قتل قد بلغ. ثم تقدم إلى الكفار وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ويشير إلى الصحابة وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ويشير الكفار ثم قال لمن يخاطبه: والله إني لأجد ريح الجنة دون عقد. تقدم حتى قتل، فلما قتل ما عرف من كثرة الضرب الذي السهام التي أصابته مزق جلده، وما عرفه إلا عقده لبنان كان في رجله. فلما أتي به يقول جابر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جابر يبكي والناس ينهونه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انصرني ولا ينهاني. ثم انه قال لي: اتدري ماذا قال الله لابيك؟ انه لما لقي قال: يا عبدي تمنى علي. فقال: كيف اتمنى وقد اعطيتني ما اريد وما لا اتصور؟ فقال: تمنى. فلما راى انه لابد قال: يا ربي أريد أن تحييني مرة أخرى فأقتل في سبيلك. قال: أما هذه فليس إليها من سبيل. قال: إذا أبلغ عني من خلفي. فنزل قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، إلى آخر الآية. فالمقصود أنه ذكر أن الله كلمه بدون واسطة بعد موته. نعم.
وقوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي رحمه الله: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. وأن من مات على شرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصر مؤامات. قال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة.
يعني هذا في الأمور الأخرى غير الشرك، وكلام النووي هذا الواقع مما أجمع عليه، يعني أن من مات مشرك أو كافر من أي صنف كان فالمقطوع به قطعا جازما للآيات وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القطعية أنه خالد في النار. أما الذي يموت بغير شرك يقول مقيد بأنه لا يكون عنده كبائر، فإن لم يكن صاحب كبائر وكان صاحب صغائر فإنه يدخل الجنة بلا عذاب. أما إن كان عنده كبائر الذنوب مصرا عليها فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه على الكبائر وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بلا عذاب. ومعلوم أن العذاب الذي يقع للإنسان كله تكفير، والعذاب قد يكون في القبر، وقد يكون ما في القبر كله، في بعض الأوقات ثم ينقطع عذابه في القبر إذا كان ذنبه ليس كبيرا. الله جل وعلا لا يعذب إلا على قدر الذنب، ولكن الذنوب قد تكون عند الإنسان صغيرة وهي عند الله كبيرة. ثم بعض الناس قد لا يكفي تعذيبه في القبر طوال ما كان في قبره، وإن كان تراب، لأن المقبور يصبح ترابا بدنه بعد قليل بعد سنوات يصبح تراب، ولكن الروح ما تموت، فتعذب الروح مع البدن مع حبات التراب. حبات التراب أيضا التي صار التراب من البدن تذوق العذاب مع الروح. وهذا من أمور الآخرة التي أخبرنا بها ويجب أن نؤمن به. ثم بعض الناس يتصل أيضا تعذيبه بالموقف، لأن الموقف أيضا نوع من العذاب. الناس يقفون حفاة عراة عطاش جائعين والشمس تقف فوق رؤوسهم ويعرقون عرقا عظيما، هذا كرب كرب شديد، فهو نوع من العذاب يكون مقابلا للذنوب. ولهذا جاء أن بعض الخلق يكون الموقف عليه سهل ويكون ميسور وليس طويلا، أو كلهم يكون بهذه الصفة. وبعضهم لا يكفي كونه يعذب في الموقف الذي يقول أهل الموقف فيه ربنا اقض بيننا ولو إلى النار، هكذا يقولون بشدة الوقوف والكرب، يرون أن المصير إلى النار أسهل منه. إن كان قاعدة أن الموت أن كل ما بعد الموت ما بعد القبر أشد مما يلقى الإنسان إذا كان عاصيا وكان كافرا، النار أشد من الوقوف بلا شك، ولكن هكذا يتصورون. فإذا كان ما يكفي تعذيبه في الموقف أدخل النار. ثم الدخول النار يتفاوت، من الناس من يكون دخوله مجرد دخول فقط يغمس فيها فيخرج، ومنهم من يبقى فيها وقتا والوقت يتفاوت أيضا، منهم من يطول بقاؤه، منهم من يبقى طوال الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى ثم بعد ذلك يخرج، ومنهم من يكون أقل من ذلك حسب ذنوبهم حسب ذنوبهم. فالأمر في هذا يتفاوت تفاوت عظيم جدا حسب الإجرام والكبائر العظيمة. ولكن إذا كان الإنسان مات على التوحيد وهو يشهد لا إله إلا الله ليس عنده شرك، وإن كان قد أتى لمعاصي كثيرة وكبائر كبيرة، فمعاله إلى الجنة وإن عذب. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى الخوف من الشرك. المسألة الثانية أن الرياء من الشرك.
المسألة الأولى الخوف من الشرك، يعني أن الخوف من الشرك يجب أن يهتم الإنسان به، لأن الشرك فيه كما سبق فيه أشياء خفية قد يقع فيها الإنسان وهو لا يدري، فإذا اهتم الإنسان به وتعرف على مسائل الشرك وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تحذيره أمته من الشرك فإنه صلوات الله وسلامه عليه حريص على هداية الأمة، ويعز عليه عنتها، الشيء الذي يشك عليها يشك عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا بين كل ما يخاف أن يقع فيه بينه ووضحه، فإذا الإنسان رجع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له ذلك، ليس فيه خطأ في الواقع، وإنما الخطأ عند الجاهل الذي يجهل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي يخاف عليه أن يقع فيه. وأما قوله أن الرياء من الشرك فهذا يعني الرياء قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الأكبر. إن كان الرياء يسيرا يعني قليل خلق العمل وهو قليل فهذا من الشرك الأصغر الذي يقول العلماء إنه إذا خلق عمل من الأعمال أبطل ذلك العمل خاصة، وأما عمل الإنسان فعمل الإنسان فإنه لا يبطل، وإنما يبطل العمل الذي قارنه، هذا إذا كان يسيرا. إلا إذا كان الرياء عرض للإنسان ثم أعرض عنه وجاهد نفسه في تركه، ومثل هذا ما يضره، ولكن الذي يضره إذا استرسل معه يعني استدعاه واستمر معه في عمله هذا يبطل العمل بلا شك، لأن الأحاديث جاءت بآية صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الشرك كثير، الربا كثير، او كان هو الباعث على العمل فهذا يكون من الشرك الاكبر. ولكن هذا لا يقع للمسلم. المسلم ما يكون الذي يبعث على العمل هو الرياء، وانما يكون هذا للمنافق نسال الله العافيه، كما اخبر الله جل وعلا عن المنافقين قول اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. ومن علامه ذلك انهم اذا كانوا عند الناس يبدوا في العمل وادوه، واذا صاروا وحدهم لم يعملوا. فهذا يكون من المنافقين. ان المسلم موحد فانه لا يقع منه ذلك، وانما يخاف عليه الرياء اليسير، يعني الشرك الاصغر. نعم.
المسألة الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
نعم.
المسألة الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
وذلك أن الخطاب وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وأصحابه هم أصلح الأمة على الإطلاق. فإذا كان خافه صلوات الله وسلامه على صحابته فغيرهم أولى أن يخاف عليهم. لهذا قال إنه يخاف منه على الصالحين. نعم.
المسألة الخامسة قرب الجنة والنار.
يعني قرب الجنة والنار من العبد، وهذا مأخوذ من قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا ليس بين الإنسان والجنة أو النار إلا الموت على نوع من هذه الأنواع، نوع على موت على التوحيد وعدم الشرك، وموت على الشرك بالله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. الذي يموت على التوحيد مخلصا لا يشرك بالله شيء يدخل الجنة بعد الموت، وليس معنى ذلك أنه منذ مات يذهب إلى الجنة على طول. لا، الجنة لا تكون إلا يوم القيامة، ولا يدخلها الناس إلا بعد الحساب. وأول من يستفتح باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولا تفتح لأحد قبله، وإنما يشفع للمؤمنين في دخولهم الجنة الذين خلصوا من النار ومن الحساب. ولكن معنى ذلك كما جاء في الحديث أنه إذا وضع في قبره وجاءه الملكان حاسبانه يقولان له من ربك وما نبيك وما دينك، من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعد فيكم. فأما المؤمن الموقن فإنه يجيب بلا تردد وبلا تلعثم، وإذا جاء وثبته الله جل وعلا بالقول الثابت فإنه يفتح له باب إلى الجنة، ويقال له انظر إلى مسكنك في الجنة، ثم يأتيه من هذا الباب من ريحها وروحها ما يستأنس به. ولهذا يقول إذا رأى ذلك يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي، لا يذهب إلا بعد قيام الساعة بعد حساب. هذا معناه دخول الجنة، يعني أنه بعد الموت والحساب سيكون مآله إلى الجنة، وبعدين يكون في القبر آمن من العذاب. وكذلك يوم يبعث، يوم يبعث ويوقف بين يدي الله ما يخاف العذاب كما يخافه غيره. وأما النار فكذلك، ولكن النار يأتيه نصيبه نار القبر، القبر يكون نارا نسأل الله العافية، ونار ليست على ما نعهده نحن. قد يقول القائل مثلا أنا أذهب القبور ونحفر مثل القبور، هذا نوى كثيرا ما تكثر المقابر التي قبر فيها الناس ولا يرى أثر لا عذاب ولا أثر نعيم. نقول نعم ما يرى، وهذا ما يشاهد لأنه أمر غيبي. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر، ولكن لو رأينا شيء من عذابه ما استطاع أحد أن يكفينا عذاب للهول العظيم. وأحيانا يظهر الله جل وعلا لبعض من يشاء من عباده شيئا من ذلك إما موعظة له ورحمة به ليستعظ، وإما آية يظهرها حتى يرتدى غيره كالعظة لغيره. وقد شاهد الناس أشياء كثيرة جدا من هذا النوع من عذاب القلب ونعيمه. وأما كونه يشاهد النار أو آثار النار فلا، ما تشاهد. وهذه النار جعلها الله جل وعلا أمرا غيبيا، وإلا التراب نفسها الذي يهال عليه يصبح نارا لا تطاق، ومع ذلك أهل الدنيا لا يشاهدونها. وقدرة الله لا تحد بشيء، ولهذا إذا ظهرت الأمور ظاهرة يشاهد بطل المعنى الذي يكون الإنسان مستحقا للثواب عليه إذا آمن بالغيب. إن الثمرة الإيمان بالغيب، الأخبار التي نخبر بها غيبا. بل قد يكون الإنسان اثنين يخبرون في قبر واحد أو ثلاثة، فيكون واحد منهم منعم وواحد منهم معذب، وهذا لا يصل إليه من عذاب هذا الشيء، وهذا لا يصل إليه من نعيم هذا الشيء، وهم في قبر واحد. الله جل وعلا قدرته فوق هذا كله. والمقصود أنه إذا مات فإنه يعرض على النار، يفتح له باب النار مثل ما يفتح للمؤمن باب الجنة، وقال انظر إلى مقعدك من النار، ثم يأتيه من حرها ومن لهبها ومن عذابها مع هذا الباب ما يأتيه، ما يعذبه ويحرقه إلى قيام الساعة. ولهذا إذا شاهد ذلك يقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد يومه هذا أشد من يوم هذا. فهذا معنى قوله من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني يكون بعد موته ولبسه في القبر مآله إلى الجنة أو النار. المقصود أن ما يقع للناس في القبر أمر قد كثر في الأدلة عليه من الكتاب والسنة، ولهذا فرض علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل صلاة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، إن كان ليس فرضا لازما يعني ما تصح الصلاة الذي لا، ولكنه من الواجب على المصلي الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا تشهد الإنسان يقول الشهد الأخير أعوذ بالله من عذاب القبر، عذاب جهنم، عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا مما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد جاءت أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر والاستعادة منه، كما أنه ظهر لخلق كثير ما يظهره الله جل وعلا لمن يشاء من عذاب القبر، أشياء كثيرة جدا. من مثلا تتبع الأموات ونظر أحوالهم وجد ذلك لا محالة، يجد ويشاهد. لكن هذا ما يكون متعبا به إلا من يريد الله جل وعلا هدايته.
المسألة السادسة، الجمع بين قلبهما في حديث واحد. المسألة السابعة، أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
عرفنا أن كلمة شيئا نكرة تعم القليل والكثير، والدقيق والجليل شيئا، فإذا قال لا يشرك به شيئا فمعنى ذلك أنه يدخل فيه حتى الرياء حتى الشرك الأصغر، وإذا كان الإنسان عنده شرك أصغر ما يشمله هذا ما يدخل فيه. وقوله كذلك يشرك به شيئا نفي الشيء، فكلمة شيء هذه نكرة تعم كل ما أطلق عليها عليه شرك أو سواء كان كبيرا أو صغيرا. نعم.
المسألة الثامنة، المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم. الخليل صلى الله عليه وسلم يقول ربي يعني اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو ربه جل وعلا أن يجعله في جانب بعيد عن عبادة الأصنام هو وبنوه. وعلل هذا بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف وهو نبي كريم يوحي الله جل وعلا إليه، خاف أن يقع، وذلك أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له قوى وفكرا وجعل الأمر إليه، قال له هذا طريق الخير فافعل وهذا طريق الشر فاجتنب، فالجزاء يتعلق بأفعاله الاختيارية، أفعال الإنسان الاختيارية التي يفعلها باختياره. والإنسان قد لا يملك نفسه، قد مثل يزين له شيء هو من أسوأ الأمور عند الله فيتبعه، فهو إن لم يهده الله فهو ضال، إن لم يجعل الله جل وعلا له نورا يهتدي به يصبح يتخبط في الظلمات، وإن كان يعمل بحريته حسب ما أعطيه من الأفكار والنظر والقوة على العمل أو الإحجام عنه، هذا جعله الله إليه وهو الذي صار مناط التكليف، مناط التكليف كونه يفعل باختياره، إذا فقد الاختيار يصبح غير مكلف، لكن هذا الاختيار لقصور الإنسان في الإرادة وفي القوة وفي المآل يخاف أنه يزل، وكذلك للأمور التي تعرض له وتزين له الباطل سواء من شهوات أو أهوى أو دنيا أو شيطان، الشيطان قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، يعني أن أسباب الانحراف كثيرة جدا كثيرة تحيط بالإنسان إن لم يعافه الله جل وعلا من ذلك ويتفضل عليه وإلا ضل. فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه شاهد هذه الأمور، يعني استحضر هذا المشهد أنه إن لم يهده الله ويعصمه فإنه يقع كما وقع الكثير من الناس. والإنسان إذا نظر إلى الناس اليوم رأى أن أكثرهم على الضلال، أكثر خلق اليوم على الضلال، وإن كانوا يسمون الوقت هذا وقت النور ووقت العلم وقت الازدهار والحضارة، ولكنها حضارة في أمور معينة، أمور مادية، أمور الدنيا، وهذه لا تجدي عن الآخرة شيء. أما السعادة التي يكون بها الإنسان في حياته الدنيا وفي آخرته فأكثر الخلق أخطأها، ما استطاع أن يصل إليه، ما استطاع، وهذه بيد الله، الإنسان عليه أن يسأل ربه هدايته، مع أن الله لا يظلم أحد، كل الخلق بالنسبة للأوامر والنواهي سواء، لا خص قوما دون آخرين بأن خفف عنهم شيئا من الأوامر أو أباح لهم بعض المنهي عنه، أبدا الخلق كلهم سواء، وإنما الأمر لمن هداه الله جل وعلا وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه المعاصي فجور وجعله راشدا، وهذا فضل الله، وفضل الله يعطيه من يشاء. وإذا منع الله جل وعلا فضله عبدا وكله إلى نظره وإلى قوته وبصيرته وعلمه فإنه لا يستطيع أن يهتدي بذلك. نعم.
المسألة التاسعة: اعتباره بحال الأكثر، بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
هذه ليست سهلة، ما يتساهل بها الإنسان، كونه مثل يرى أكثر الناس على عمل من الأعمال، فإن هذا قريب للاتباع، لأنه يقتدي بكثرة الناس، وهذا معروف الآن، كل الناس يقولون الناس كلهم يفعلون هذا، فكيف أفعل شيئا لا يفعله الناس؟ أصبحت حجة، وهذه الحجة توارثها العالم كله من أوله إلى آخره، كما قالت الأمم لرسلها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفرعون يقول لموسى: ماذا القرون الأولى؟ يعني لماذا ما عملت الشيء الذي تأمرنا أنت به وإنما يشركون أبالها؟ فإذا قال له إنهم ضالون، أشوف الناس كلهم يضلون ما يبقى إلا أنت، يعني يصبح صعب على كثير من الناس اتباع الحق لأن تابعه قليل. فهذا الذي يشير إليه ما ذكره الله جل وعلا عن الخليل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالناس ينظرون الكثرة غالبا ويتبعونها، ما ينظرون التمييز يميز بين الأمر هذا والأمر هذا كما هو فعل أهل الحق. ولهذا يقول العلماء، يوصي بعضهم بعض، يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين نهجا، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، يعني لا يغرك كثرة الناس، لا تغتر بهم، وكذلك لا يغرك كل قلة من يعمل بالحق، يعمل الحق وأحبه واتبعه وإن كان الذي معه قليل. فإن الله جل وعلا فرق بين الحق والباطل، إذا عرف الإنسان الحق وجب عليه أن يتمسك به ولو وحده، ولو بقي وحده.
المسألة العاشرة: فيه تذكير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
مقصوده أن معنى لا إله إلا الله اجتناب الشرك، ترك الشرك رأسا مع عبادة الله، هذا التفسير الذي يشير إليه.
المسألة العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
مقصوده أن معنى لا إله إلا الله اجتناب الشرك، ترك الشرك رأسا مع عبادة الله، هذا التفسير الذي يشير إليه. ما هو تفسير لا إله إلا الله أن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يأتي بخلاف ما وضعت له، لأن مثلا يتعلق بالقبور وبأصحابها ويدعوهم ويطلب منهم المدد والعون ويتوسل بهم وهو يقول لا إله إلا الله، فهذا تناقض، يعني أفعاله تناقض أقواله. فتكفيرها هو ترك الشرك كله مع عبادة الله جل وعلا.
المسألة الخامسة عشرة: فضيلة من سلم من الشرك.
هذا يشير إلى الآية، يكون الرب جل وعلا أثنى على الذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى عليهم بكونهم اجتنبوا الشرك.